بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. هذه اللقاء الثالث إن شاء الله في مجالس في علوم النفس، مضت حلقتان وهذه الحلقة الثالثة. اليوم سيكون موضوعنا عن الوسواس القهري، وسيكون عنوان الحلقة قواعد علاجية في الوسواس القهري. الوسواس القهري من الأمراض التي تمر علينا كثيرا في العيادة، كثيرا جدا، وخبرتنا فيها طويلة جدا، وتعاملنا مع مرضى الوسواس سواء وسواس العبادة، وسواس الطهارة، وسواس النجاسة، وسواس العقيدة، أو الوساوس الأخرى الشائعة مثل وسواس النظافة، وسواس التأكد والتشيك وإلى آخره. فالوسواس أنواع كثيرة. اليوم سنركز اليوم على وسواس الذي يكثر عند المسلمين، وهو وسواس العبادة ووسواس العقيدة. وأسميناه لماذا أسميناه القواعد العلاجية؟ لأننا سنبدأ في البداية بذكر قواعد علاجية أساسية اكتسبناها من خلال خبرة السنوات الطويلة الماضية، ومن خلال البحوث المنشورة التي نرى نحن أن المرضى إذا انتبهوا لها فإن هذا سيساعدهم كثيرا بإذن الله تعالى على فهم الوسواس والتعامل معه بشكل صحيح، وعلى العلاج بإذن الله تعالى من الوسواس القهري. أنا أحب أن أؤكد فقط في البداية إن هذه المحاضرة أو هذا اللقاء هو كما هو المعتاد في مثل هذه البرامج، هو محاضرة تثقيفية توعوية وليست جلسة علاجية وليست علاجة، إنما هي محاضرة تثقيفية توعوية الهدف منها توعية المرضى بالقضايا الأساسية في علاج الوسواس، بحيث أنهم إن شاء الله يساعدهم هذا على فهم الوسواس فهما صحيحا. ونحن نرى أن علاج الوسواس يتم بأربعة قواعد أو أربعة أساس، أربعة مراحل، خلنا نقول أربعة مراحل. المرحلة الأولى الفهم، فهم الوسواس والمبادرة للعلاج. لماذا نبدأ بالفهم؟ لأننا لاحظنا أن كثيرا من مرضى الوسواس أصلا لا يفهم الوسواس بشكل فهما صحيحا، ولا يفهم استراتيجيات الوسواس، ولا يفهم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الوسواس، وهذا ما سنركز عليه في هذه الحلقة. الثاني أنه تغير طريقتك في التعامل مع الوسواس، هذا هو المحور الأساس، تغير طريقتك في التعامل مع الوسواس. الثالث، المرحلة الثالثة أو الركن الثالث من أركان علاج الوسواس اللي هو عدم الاستجابة، تغير طريقتك فيما يتعلق بالسلوكيات، تواجه الوسواس، تعاكس سلوكيات الوسواس، لا تستجيب للوسواس. الرابع أنه تغير بعض القناعات والصفات النفسية المتأصلة فيك التي يمكن هي التي تغذي هذا الوسواس، وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد يعني خلال هذا البرنامج. مثل إيش قناعات وصفات وسواسية؟ مثلا الاحتياط الخاطئ، تأنيب الضمير الخاطئ، الكمالية الخاطئة، هذه سنشرحها إن شاء الله الآن. طيب، ما هي القواعد؟ القاعدة الأولى هي تقول، تنص القاعدة الأولى على أن الأعراض التي عندك مع مرض معروف طبيا اسمه اضطراب الوسواس القهري، وله تشخيص، له معايير تشخيصية معروفة يعرفها الأطباء. هذه المعايير عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه تأتي للإنسان أشياء ضاغطة عليه، أفكار أو صور ذهنية أو غرائز تضغط عليه، لا يحبها ولا يريدها ويكرهها ولا يتمنى وجودها، لكنها تستمر في الضغط عليه وتلح عليه، نحن نسميها اقتحامية. أو ومع هذا أحيانا يصاحبه أو لا يصاحبه سلوكيات، أفعال يفعلها هو لا يريد أن يفعلها، مثل إعادة الوضوء، مثل بعض السلوكيات في الصلاة، يكرر التكبير، يكرر النية، هو لا يريد أن يفعل ذلك، لكن يجد نفسه مرغما على فعل أشياء لا يريد فعلها، ويرى أنها سخيفة وما تستاهل وتفشل أحيانا، ولكن مع ذلك يفعلها. فإذا اجتمعت هذه المواصفات في مريض الوسواس، فإن هذا يدل على وجود مرض وسواس عنده. وإن كان تشخيص طبعا في التشخيص يكون الدقيق، يكون دائما في العيادة، تشخيص الدقيق يكون دائما في العيادة. الوسواس أنواع، بس قبل ما نبدأ في الوسواس يمكن لو نتكلم عن الفرق بين الوسوسة والشك المعرفي والوسواس القهري. الوسوسة عبارة عن وسوسة من الشيطان في معصية أو في طاعة، يعني يوسوس لك في فعل معصية أو يوسوس لك في ترك طاعة، وغالبا هي في أشياء شهوات محبوبة يفعلها الإنسان من غير قهر، لا توجد فكرة ملحة ضاغطة. الإنسان قد يكره الوقوع في هذه المعصية، وقد لا يكره، قد يحبها، احيانا يكرهها واحيانا ما يكرهها، لكنه يفعلها من باب ضعف النفس وليس من باب ضغط الفكرة الوسواسية. فهي يعني شهوة مزينة إما بفعل معصية أو بترك طاعة. الشك المعرفي أو الشك العلمي لا، هو أسئلة علمية ترد على بعض الناس الذين لديهم شغف بالعلم ورغبة في الأسئلة، ولديهم طريقة في التحليل والنظر للأمور قد تكون معقدة، لكنه في النهاية لا توجد شيء يضغط عليه، هو بنفسه يذهب ويقرأ الكتب، هو بنفسه يطالع، هو بنفسه يقرأ، ويستطيع أن يمتنع عن ذلك، يستطيع أن يتوقف عن القراءة وعن الاطلاع، لكن لديه هذه الرغبة، لديه هذه الشهوة، الشهوة في القراءة وفي طلب وفي القراءة في هذا الاتجاه، الاتجاه الذي فيه الشكوك والشبهات إلى آخره. أما الوسواس القهري لا لا لا، الوسواس القهري شيء يضغط عليك، يضغط عليك وأنت لا تريده ولا تحبه وتكرهه. وهناك في بعض أنواع الشك المعرفي هناك درجة يسمونها الأزمة المعرفية أو الأزمة الوجودية، هي ليست وسواس لكن الإنسان أحيانا من كثرة قراءته في الشبهات يصل إلى مرحلة من الألم المعرفي، لكنه في نهاية ليس وسواسا بمعنى فكرة ضاغطة عليه. من الأشياء المهمة التي تحت هذه القاعدة، قاعدة أنه مرض نفسي، أنك لست وحدك، ونحن أقمنا برامج كثيرة في علاج الوسواس، فكان دائما في البرامج المشتركة الدورات العلاجية، اسميناها الدورات العلاجية وهي مفيدة جدا. الدورات العلاجية هذه المرضى يقولون لما مجموعهم حين يسمع بعضهم كلام بعض يقول معقول في أحد مثلي؟ غريب، في أحد زي اللي عنده زي اللي عندي؟ نعم، كلكم زي بعض. هو مرض. كم نسبة انتشاره؟ يعني يتفاوت ما بين 1-3%، تقريبا بين 1-3%. النساء والرجال متقاربون جدا، يكاد تكون نسبة واحدة، يمكن النساء أكثر شيء بسيط. المرض غالبا يبدأ في مرحلة المتوسطة والثانوي والجامعة غالبا، يعني يمكن 70% من الحالات. هناك حالات تبدأ بعد الجامعة، طبعا موجود. أنواع الوسواس، ما هي أنواع الوسواس؟ أنواع كثيرة. نحن التصنيف الإسلامي عندنا الذي اقترحناه نحن إنه النوع الأول وسواس العبادة، وهذا أنواعه كثيرة، في مثلا في الاستنجاء والطهارة. الاستنجاء إما إنه يطول في إخراج البول والبراز كرمكم الله، أو أنه يطول في التنظيف، أو أنه يوسوس في ما يسمونه الطرطشة، يعني الماء الذي انتثر أو الرذاذ الذي انتثر سواء غالبا من البول أو من غيره على 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 الرجلين أو على الكرسي أو إلى آخره، وإلى آخره، وتفاصيل كثيرة في وسواس الاستنجاء. في وسواس الاستنجاء منها مثلا الضغط، يضغط على نفسه ويتعصب ويريد أن يخرج، يتوهم أنه باقي شيء، لا لسه باقي ما طلع. فهذا وسواس الاستنجاء أو الطهارة. وأحيانا مثلا يكون عنده وسواس النجاسة، يعني ليس الاستنجاء النجاسة، أنه لا النجاسة انتقلت إلى يدي وأنا نقلتها إلى باب الحمام ونقلتها إلى الناس، إلى درجة أنه في مرضى يعتقد أنه ممكن ينقل النجاسة التي عنده ينقلها إلى العالم كله، لأنه مثلا سلم على واحد وواحد هذا سافر مثلا إلى دولة أخرى وهناك انتقل إلى هذه الدولة. فهذا وسواس النجاسة، نوع من أنواع الوساوس. من الأنواع أيضا وسواس الوضوء، الوضوء عاد قصة طويلة. الوضوء مثلا يوسوس قبل ما دخول الوضوء، ما يشبك الوضوء، أو في تردد ما قبل الوضوء، أيضا بيجي تردد ما قبل الصلاة، أو يوسوس في النية، جت النية ما جت النية، أو يوسوس في البسملة، في بسم الله التي في أول الوضوء، أو يوسوس مثلا في أنه هل الماء وصل ولا ما وصل، يعيد ينسى، أنا غسلت إيدي ولا ما غسلت، أنا غسلت وجهي ولا ما غسلت وجهي، أو التركيز، سمعت صوت فخلاص أنا فقدت تركيزي، وفقدت تركيزي الوسواس يجي يقول له إذا فقدت تركيزك معناه انقطع الاتصال، وهذا يكون أكثر في الصلاة لكن موجود أيضا في الوضوء. وأمثلة وسواس الوضوء كثيرة، يعني مثلا انتقاض الريح، أنه لا طلع مني شيء، لا انتقاض الريح، لا يعيش في دوامة. فالصلاة بالوضوء العادي الذي يستهلك عند الإنسان الطبيعي دقيقتين، هو يستهلك عنده يمكن ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، أحيانا أكثر من ذلك، ساعتين وأحيانا أكثر. وسواس الصلاة، ويدخل في الوضوء الغسل طبعا. وسواس الغسل قصة طويلة عريضة، وصل الماء ما وصل الماء، وصل الماء الظهري ما وصل الظهري، أنا غسلت، أنا ما غسلت، الصابون راح الصابون ما راح، الشامبو راح الشامبو ما راح الشامبو، أسئلة أسئلة كثيرة وأفكار ضاغطة كثيرة. وسواس الصلاة نفس الشيء. بالنسبة للمرأة مثلا الخماء هذا لباس الصلاة اللي يسمى في بعض البلاد يعني الجلال او الشرشف او غطيت شعري، طلع شعري ما طلع شعري، غطى كله ما غطى، طلعت رجولي ما طلعت رجولي، بعدين اذا جاي يصلي القبلة، انا على القبلة ولا ما الى يمين ولا يسار، بعدين النية، انا نويت لمن التكبير، انا كبرت الله اكبر صح ولا لا، الفاتحة انا نطقت الحروف صح ولا ما نطقتها صح، التكبير والركوع ينسى ويقطع ويعيد احيانا، وامثلة كثيرة كثيرة، انا فقط يعني اذكر امثلة فقط. لازلنا في وسواس العبادة، مثل وسواس الصيام، أنا بلعت ريقي دخل في 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 فمي شيء، وسواس الأذكار والقرآن وأنواع وأشكال في وسواس الأذكار والقرآن، إنه لازم أستحضر ويعيد قراءة الذكر أكثر من مرة، ولازم يذكر أكثر من مرة، وقراءة القرآن الشيطان دخل علي، أنا قرأت الآية، أنا المقصود بهذه الآية، أو الآية هذه تتكلم عني، أو أنا استهزأت بهذه الآية، أو أنا ضحكت في هذه الآية، إلى آخره إلى آخره، وأنواع أخرى من وسواس العبادات. النوع الثاني للوسواس وسواس العقيدة، وحنا ندمجه مع الوساوس الذهنية، نسميها الوساوس العقيدة والوساوس الذهنية. بالنسبة لوسواس العقيدة، وسواس العقيدة والوسواس الجنسي، وسواس الإيذاء والعدوان للتأتي غرائز غريبة، أنه يؤذي الآخرين، يطعنهم، يقتلوا، مع أنه لن يفعل ذلك هو. أو الوسواس الجنسي، أنه يعني يتحرش بالنساء أو يشتهي النساء أو يشتهي المحارم. وسواس العقيدة هو من أشهر أنواع الوساوس، وأنواعه كثيرة جدا. وسواس الشك مثلا، يشك في الصحة، أنا مسلم أنا ماني مسلم، السب، وسواس السب، أنا سبيت، وسواس الاستهزاء، أنا استهزأت، أنا ضحكت. وسواس أحيانا اختلاط الصور، الصور الاقتحامية تختلط عليه صور، ما مثلا جاء يصلي كأن هناك أمامه تكون صورة معينة، فيلتبس جاء يقرأ القرآن تظهر أمامه صورة معينة. وسواس الكفر، أنا كفرت، أنا خرجت من الإسلام، أنا استهزأت، أنا وأنواع كثير من أنواع كثير من وسواس العقيدة. من أنواع الأخرى أيضا، من أنواع الوساوس الأخرى، وسواس الترتيب والتنظيم، هذا وسواس غير ديني، وسواس التنظيم والترتيب والتنظيم، تجد دائما الأمور مرتبة، المطبخ دائما مرتب، الطاولة دائما مرتبة، ويتضايق وينزعج إذا الأمور غير مرتبة، إذا الأمور غير منسقة في الدولاب، في المكتب، في الصالة، في السيارة، في المطبخ. أيضا وسواس النظافة، النظافة غير الدينية، النظافة العامة، 24 ساعة البيت منظف، فالناس تقول والله ما شاء الله عادية نظيفة، لا هي ما بنظيفة، يعني مريضة وسواس. وأنواع كثيرة جدا من يعني، وصور كثير من أنواع النظافة والغسيل، وتجد يدها متقرحة أو يده متقرح من كثرة الغسيل والصابون، يخاف من الجراثيم. غالبا وسواس النظافة مرتبط بالتقزز أو الجراثيم، نعم تقزز أو الجراثيم. النوع الأخير الخامس، وسواس التأكد والتكرار، يفتح البيبان، يقفلها، باب انقفل ما انقفل، يأتي شك أن باب انقفل ولا ما انقفل. كلنا عندنا الشكوك هذه، كلنا أحيانا نشيك على الأشياء، لكن إحنا نتأكد مرة واحدة وخلاص، ولا يتأكد 10 مرات 15 مرة. الأفران، يتأكد من الأفران، ينزل من 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 من, من غرفة النوم، أو يطلع من غرفة النوم، يطلع من غرفة النوم يروح مطبخ 10 مرات 5 مرات، يقوم في نصف الليل يتأكد الفرن مفتوح ولا مفتوح، اللي باب مفتوح ولا ما مفتوحة، طفوا اللمبات ولا ما طفوا اللمبات. إيه هذا التأكد والتكرار، هذا كثير كثير يعني كثير مما يعني هو من 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 أنواع الموجودة. لكن اليوم نحن سنركز على وسواس العبادة بأنواعه، وسواس العقيدة لأنه هو المنتشر عند المسلمين. القاعدة الثانية من القواعد العلاجية المهمة في علاج الوسواس، هي أن علاج الوسواس ليس في التعامل مع الوسواس، وإنما في التعامل ما بعد الوسواس. هذه نقطة مهمة. يعني والعلاج كله يتغير. نحن نقول إنه مريض الوسواس الغلط عنده من وين جاء؟ الغلط عنده جاء من إنه هو أصلاً يركز على علاج الوسواس نفسه، يتعامل مع الفكرة الوسواسية نفسها، يحاول يناقشها، يحاول يطردها. هذه الطريقة غلط. نحن نقول إنه العلاج ليس في التعامل مع الوسواس، إنما في التعامل مع ما بعد الوسواس. سنشرح هذا بعد قليل. ما بعد الوسواس يعني أنت كيف تنظر لهذه، كيف تنظر للوسواس، هل تخاف من الوسواس ولا ما تخاف، صفاتك النفسية وقناعاتك المرتبطة بالوسواس، هل المتعلقة بالوسواس هل هي موجودة ولا غير موجودة، هذا هو المهم. وفعلا يعني فعلا هناك سؤال مهم، لماذا يوسوسون الناس؟ يعني يتعذب عذابا شديدا من الوسواس ومع ذلك يستمر في الاستجابة له، لماذا؟ طيب لماذا هو يستجيب للوسواس برغم كل المشقة والعنت؟ وأحيانا كثيرة، ليس دائما لكن أحيانا كثيرة، ويعرف أنه غلط وعارف أنه غلط، لماذا هو في لحظة الوسواس لا يفكر بشكل صحيح؟ نعم، السبب هو ما هو؟ هو أنه هو، هناك طبعا نظريات كثيرة في الموضوع، لكن الذي سنركز عليه في هذا اللقاء اليوم هو مفهوم أساسي جدا. وش المفهوم الأساسي هذا؟ أنه هؤلاء الأشخاص إذا جاءهم الوسواس يتعاملون معهم بطريقة خاطئة، يتعاملون مع الوسواس بطريقة خاطئة، يستجيب له أو قبل هذه يصدقه، يخاف منه، يعتقد أنه صحيح، يعتقد أن له معنى وأنه يدل على شيء وأنه لازم أنتبه له، ثم يستجيب له ويرتب على ذلك أشياء فيدخل في دوامة، فيدخل في دوامة. الحل هو تغيير طريقتك في التعامل مع هذا الوسواس. سنضرب أمثلة بعد قليل إن شاء الله. يعني نحن يعني كل واحد فينا تأتي أشياء غريبة في حياته في اليوم والليلة، تأتي أفكار غريبة، نزغات غريبة، رغبات غريبة، لكن نحن نتعامل معها باعتبارها جزء طبيعي من الحياة، وأنه فعلا تجيك أشياء، أحيانا أشياء غريبة، أحيانا تأتيك فكرة تلح عليك أكثر مرة، لكنك يعني تتعامل معها باعتبارها شيء ملح ما له داعي وخلاص، ثم يزول الوسواس. ما الذي يحصل لمرض الوسواس؟ الذي يحصل أنه مجرد ما يأتيه الوسواس يبدأ يصدق، يقول لا يمكن صح، يبدأ يروح يقرأ، يروح يسأل المشايخ، يقرأ فتاوى، يتعامل مع الوسواس باعتباره أمرا يستحق الاهتمام ويستحق التركيز، ولازم أقرأ ولازم أبحث ولازم أشوف ولازم أسأل ولازم أحتاط. هنا المشكلة، هنا تبدأ المشكلة. ولذلك العلاج اللي سنذكره بعد قليل مبني على هذه القاعدة، على قاعدة أنه طريقة تعاملك مع الوسواس هي القضية الأساسية. هناك قناعات أساسية، هناك قناعات أساسية موجودة في الوسواس، سنستعرضها سريعا الآن. ما هي القناعات الوسواس الأساسية؟ أول القناعة الأولى هي القناعة الأهمية، إنه اعتقاد إن الوسواس مهم، إن الفكرة الوسواسية مهمة ولها قيمة ولها معنى، تدل على شيء ولازم أنتبه لها. الثاني، القناعة الثانية، إنه الخوف، الخوف من الوسواس والتصارع معه، والتعامل مع الوسواس بنظام التصارع والخوف والقوة، ومحاولة طرد الوسواس بالقوة. ولذلك ذكرنا من العلاجات قاعدة نزع الأهمية وقاعدة نزع الخوف، سنتكلم عنها، نزع الخوف والسكينة. القاعدة، القناعة الثالثة أيضا من قناعات الوسواس الغريبة، اللي هي قناعة المسؤولية، الإحساس المضخم المبالغ فيه بالمسؤولية، وأنه علي إثم أنا، وأنا آثم، ولازم الاحتياط، وما يصلح، وويلي من الله، وربي بيزعل علي. فهذه طريقة الوسواس، استراتيجية الوسواس، أنه يقنعك أنه لا، أنت مسؤول وخاف من الله ولازم تطيع الله ولازم تتقي الله، بينما هو كله كذب، ما له علاقة في هذا، والإثم والكفر إلى آخره. القناعة الرابعة اللي هي التأكد، أنا لازم أتأكد، البحث عن اليقين، أنا لازم أتأكد أن وضوئي صح. إيه، كيف أتأكد أن وضوءك صح؟ حنا المسلمين كيف يتوضون؟ المسلم يتوضأ ويمشي خلاص. طيب المسلم العادي، الإنسان الطبيعي، كيف يتأكد أن وضوءه صح؟ أن وضوءه صحيح؟ إذا الاكتمال، الإكمال يدل على الاكتمال، أنه إذا أنا خلصت الوضوء خلاص ما عندي، وضوء صحيح، ما أحتاج إلى شروط إضافية. لا، مريض الوسواس يبحث عن شروط، يضع شروط إضافية، يضع معايير إضافية، لازم يتأكد. نطق الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل إنسان يستطيع أن يقرأ هذه الفاتحة إذا كانت آلة النطق عنده، اللسان وبقية يعني آلة النطق سليمة عنده، فإنه سينطق الفاتحة نطقا صحيحا. مريض الوسواس لا، أنا نطقت الفاتحة، أنا نطقت الحاء، أنا نطقتها إلى آخره، فهو يسعى إلى التأكد من شيء لا يمكن أصلا التأكد منه. لا يمكن في الوضوء مثلا، أنا لا يمكن أن أجزم 100% إن الماء الذي غسلت به يدي إلى المرفقين أنه وصل إلى كل خلية وكل نقطة من نقاط اليد، ما في طريقة. بل إن الشريعة لم تطالبنا بذلك أصلا، خلاص أن تغسل تتأكد تأكد المعتاد، بمعنى أنك تطبق تنفذ الوضوء العفو التلقائي كما هو، خلاص ما في أحد يروح يشيك ها أنا توضيت، أنا دخل الماء ما دخل الماء. مريض الوسواس عنده القناعة هذه، لازم أتأكد، إيه من يوم ما يدخل فيه لازم أتأكد، خلاص يدخل في سلك الوسواس. الأمر الآخر غير القناعات الوسواسية، السلوكيات الوسواسية. حنا علميا فنيا نقسم السلوكيات إلى نوعين، سلوكيات الوسواس، سلوكيات الاستجابة القسرية وسلوكيات الأمان. سلوكيات الاستجابة هي الاستجابة المباشرة لما يطلبه الوسواس منك، فالوسواس يطلب منك أن تعيد الوضوء، فهذا احنا نسميه سلوك استجابة. لكن أحيانا المريض من عنده يفعل سلوكيات ما طلبها منه الوسواس أصلا، يعني ما ألح عليه الوسواس أن يفعلها، لكن هو يفعلها لأجل أن يمنع الوسواس، يؤخر الوسواس، يعني يوقف الوسواس، يطرد الوسواس، يخفف من ضغط الوسواس، وهي سلوكيات خفية في الغالب، خفية في الغالب، وسنشير إليها بعد قليل إن شاء الله إلى أمثلة منها وأمثلة كثيرة. يعني إذا 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 انتبه المريض إلى سلوكيات الاستجابة وإلى سلوكيات الأمان وامتنع عنها، توقف عنها نهائيا، بإذن الله تعالى يرتاح المريض، ينتهي جزء كبير من الإشكال الذي عند المريض. القاعدة الثالثة المهمة جدا، وهي أنه مريض الوسواس في الغالب لا يستطيع علاج نفسه بنفسه، لابد من دخول برنامج فيه متابعة وإشراف ولو جزئيا. وأجرينا نحن دراسات وغيرنا أجرى دراسات، سألنا المرضى فوجدنا أنه على الأقل شيء غريب 50% من مرضى الوسواس لا يراجعون العيادات النفسية. لماذا؟ سألناهم لماذا؟ أكثرهم أو كثيرهم يقول أن الوسواس، أن الأطباء ما يعرفون علاج الوسواس، وأن الوسواس علاجه بيد المريض، يحتاج إلى عزيمة وإرادة وإخلاص، وش بيسووا لي أنا عارفة كل شيء، بيقولون الكلام أنا عارفته، أو بعضهم يقول اللي ما جرب الوسواس لن يستطيع علاجه. وكثيرا ما يسألونني المرضى، يا دكتور أنت عندك وسواس؟ مر عليك وسواس؟ فأسألهم ليش؟ يقولون هم لأنه نحن نعتقد أنه اللي ما جرب الوسواس ما أدري وين جايبين القناة هذه، اللي ما جرب الوسواس ما يقدر يعالج الوسواس. هذه أنا في نظري إن هذه حيلة وسواسية، الوسواس يقنعك أنه لا، لازم تبحث عن واحد مجرب الوسواس. ولذلك ظهرت الآن مثلا في التليجرام والواتساب وغيره، واحد يقول أنا مريض وسواس متعافي وعندي تجربة سابقة وأنا أصلا أعالجكم، الناس يدخلون معه ويشتركون مع أنه غير متخصص، وأحيانا كلامه قد لا يكون صحيحا. لا، ما يلزم أنه أنا أكون مجرب للوسواس حتى أستطيع أن أعالجها. المهم أن يكون أعرف بالضبط الوسواس ما هو وكيف وكيفية علاج الوسواس. طيب كيف يعالج الوسواس؟ طريقتين، إما بالأدوية أو بالجلسات أو بالأمرين كليهما. من الذي يحدد؟ الطبيب الفاهم، الطبيب النفسي الذي يعرف الأمرين، يقيم الحالة بناء على اعتبارات كثيرة، هل يستطيع المريض أصلا دخول برنامج علاجي أو لا، هل متوفر برنامج جلسات نفسية أو لا. فلا داعي أن المرضى أنه يخاف من الأدوية أو يخاف من الجلسات، لا، كلاهما علاج مناسب، والتحديد مدى مناسبة هذا أو هذا يعتمد على الطبيب. هناك اعتبارات كثيرة نحن يعني أثناء التقييم النفسي هناك معايير معينة نحن نبحث عنها بناء عليها نقرر إن هذا المريض يحتاج إلى 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 أدوية فقط أو يحتاج إلى إلى جلسات. طيب نسبة التحسن، كم نسبة التحسن؟ نسبة التحسن مثل التحسن في أي مرض يعني نفسي آخر، بإذن الله تعالى تصل إلى 80% وأكثر طبعا، يعني 80% من الذين يدخلون في البرنامج يستفيدون. ونحن أقمنا برامج دورات علاجية، دورة علاجية يعني دورة يدخل فيها مثلا 20-30 شخص، وهي مفيدة جدا، وجربنا وكانت يعني نسبة الاستجابة عالية جدا، قد تصل إلى 60%، ودوران مدته 4 أسابيع أو 5 أسابيع. وهذا يدل، هذا يدل على أن كثير مرضى الوسواس فقط يحتاج إلى معرفة الأساسيات. إذا عرف الأساسيات مع المتابعة المستمرة لمدة 4-5 أسابيع بإذن الله تعالى، فإن هذا يعني سيكون كافيا له بإذن الله تعالى. طيب الآن ندخل في قواعد أخرى أيضا علاجية مهمة في علاج الوسواس، منها قاعدة اسمها قاعدة الالتباس المعرفي، وهذه قاعدة مهمة عشان لذلك أنا بدأت بها. وش قاعدة الالتباس المعرفي؟ إنه مريض الوسواس لا يستطيع التفريق، لا يستطيع التفريق بين الطبيعي والوسواس، لا يستطيع التفريق بين الاحتياط والوسواس، لا يستطيع التفريق بين الشك واليقين، ويختلط عليه الأمور. ولذلك نقول للمريض بناء على هذه القاعدة، نقول للمريض أنه أنت لا تعتمد على إحساسك، لا تعتمد على شعورك، لا تعتمد على أنه يجب أن تتأكد كما سيمر معنا بعد قليل. ولذلك مريض الوسواس يصعب عليه جدا اتخاذ القرارات. بناء عليه نحن اقترحنا قاعدة مهمة جدا وهي سميناها التطبيق العفوي أو التطبيق بدون تفكير. خلاص نفذ المطلوب منك بدون تفكير، بدون تفكيك مبالغ فيه للأمر. خلاص الوضوء ينفذ، مثلا نحن عندنا طريقة نقول خلاص البول مدته 2 دقيقة فقط، البراز مدته 8 دقائق فقط، خلاص الوضوء مدته 2 دقيقة، الصلاة الرباعية أقصى شيء 8 دقائق. خلاص أنت تلتزم بهذا، تلتزم بالزمن، عامل الزمن، تلتزم به. البول 2 دقيقة، تحط الساعة عندك في الحمام، خلاص 2 دقيقة تقوم على طول، تقوم نظف ما نظف، طلع ما طلع، باقي شيء ما باقي شيء، تقوم. هذا الأول الزمن. الثاني السلوكيات الإضافية، تتوقف عن السلوكيات الإضافية التي يطلب منك الوسواس نهائية. يقولك لا ما تأكدت، لا ما ليش يضرك، مش يضرك، اغسل مرة ثالثة، اغسل مرة خامسة، مش يضرك، عيد الوضوء، ما يضرك شيء. لا يضرك، يضرك، لأنك تدخل في دوامة الوسواس. القاعدة الثانية أو التي بعدها، الوسواس ليس خبرا يستحق التحقق من صدقه أو كذبه. إذا جاءك واحد وقال لك أنه في حريق في البيت، كما سنذكر بعد قليل شغل في الأمثلة، في حريق في البيت، هذا خبر مهم، يمكن فعلا في حريق في البيت، فتروح أنت تتأكد من الخبر هذا، هل فعلا في حريق في البيت ولا لا. الوسواس لا، ليس من هذا النوع. الوسواس ليس من نوع الأخبار التي تستحق أن تصدقها. الوسواس عبارة عن معلومة لا قيمة لها، لغو من الكلام، لا معنى له، لا قيمة له، لا يجوز لي أن أصدقه أو أرتب عليه أي عمل. ولذلك بناء عليه علاج الوسواس ليس بالفتاوى ولكن من قواعد العلاجية. المزيد من القراءة والاطلاع لا تحل مشكلة، بل هي مشكلة بذاتها، لأن مريض الوسواس ليست مشكلته الجهل، بمعنى الجهل بالحكم الشرعي، ولكنه جهل من نوع آخر، وهو جهل في الطريقة الصحيحة في التعامل مع الوسواس. يعني مثلا وجوب غسل المرفقين، نحن نعرف أن المرفقين يجب أن يغسل، المرفقين اللي هم الكوع، العظم الناتئ هذا في آخر اليد يجب أن يغسل، يعني إذا غسلت ما توقف قبله، لا تغسله هو. طيب مريض الوسواس، المريض الإنسان المسلم العادي عرف هذه الحكم، هذا الحكم، عرف هذه المعلومة، خلاص معلومة أن يجب أن أغسل، فخلاص إذا جاء غسل غسل. مريض الوسواس حتى لو عرف المعلومة يستمر في الوسواس، حتى لو عرف المعلومة يستمر في الوسواس. لماذا؟ لأنه ليس مشكلته نقص المعلومة. ولذلك من أهم القواعد، لا تعالج وسواسك بالقراءة والاطلاع في الفتاوى والأحكام والبحث عن الأحكام وسؤال المشايخ، هذا يعقد المسألة أكثر، هذا يعقد، لأنه أنت ليست مشكلتك أصلا نقص المعلومة، مشكلتك الخطأ في التعامل مع المعلومة. ولذلك ما أكثر في العيادة مريض الوسواس يجيب لي فتوى، هذا فتوى الشيخ فلان، طيب نقرأ الفتوى، أقول شفت، هو يفهمها بطريقة وسواسية، هو يقرأها بطريقة وسواسية، فالمعلومة يفهمها بطريقة وسواسية، الفتوى يقرأها بطريقة وسواسية. لذلك مهما قرأ من الفتاوى ما يستفيد. لذلك عندنا شرط حنا في العيادة، خلاص دخلت عندنا في العيادة ما تقرأ فتاوى، إذا أشكل علينا أمر طيب وش نسوي؟ بحمد لله أتفق أنا وإياك من الشيخ الذي نسأله، وكيف نسأله ونقرأ الفتوى مع بعض وخلاص ونتفق عليها ونلتزم بها. هذا إذا كان فعلا هناك نقص حقيقي في المعلومة، مع أنه في غالب الحالات مرضى الوسواس ليس لديهم نقص حقيقي في المعلومة، لكن على افتراض وجود نقص في المعلومة. القاعدة الأخرى، المشكلة ليست في الوسواس ولكن فيما بعد الوسواس، هذه تكلمنا عنها ونعيدها. ولذلك نحن نطالب المرضى أن يطبق بدون تفكير، نقول له الاحتياط يسقط في حقك، تنفذ المطلوب بدون تردد، افعل مثل ما يفعله الناس الطبيعيون. الفعل المطلوب ينفذ عفويا تلقائيا مثل الناس الطبيعية، الوضوء العفوي خلاص، التكبير العفوي، الشرشف، ربط الشرشف العفوي، لا داعي لتعقيد العمل البسيط الواضح. بعدين العبادات كلها في الإسلام كلها واضحة وبسيطة ويفهمها أي إنسان، حتى الإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يفهمها. القاعدة العلاجية الأخرى، شعور الموسوس وإحساسه غير دقيق. فالمريض مهما حس، مثلا مهما حس في الصلاة بشيء لا يقطع، يقول لا أنا حسيت، حتى لو حسيت لا تقطع. ولذلك مريض الوسواس لا يعتد بإحساسه. طيب وش الحال؟ يعتد بإيش؟ نغير المعايير، نجعل المعيار مثلا الزمن أو والأداء وليس الاقتناع والكمال. فمعيار صحة العمل أنك أديته، ومعيار الوضوء أنه صحيح أنك أديت الوضوء. أما أنك تضع معايير إضافية ومنها شعورك الداخلي وإحساسك الداخلي، هذا يعقد الموضوع، لأنه أنت أصلا عندك مشكلة في الإحساس. إحساس الموسوس لا يعتد به، لا يعتد به في مرحلة المرض، طبعا في مرحلة المرض، في حالة المرض، في وقت المرض. نعم. القاعدة الأخرى، ما هي أفضل طريقة لمناقشة الوسواس؟ هي عدم مناقشته، لا تناقش الوسواس، لا تعطيه وجه بالعامية، لا تتعامل معه، خلوا يصرف ويزاحك، لا تناقشه، لا ترد عليه، لا تتجادل أنت وياه، لا تثبت له أنه أنت صح وهو غلط، لا تجيب الحجج، لا تجيب الأدلة، لا تروح تقرأ كتب وتحاول تقنعه، هذا يفرح الوسواس كذا، لا لا لا. طب ماذا أفعل؟ لا ترد عليه ولا تناقشه ولا تجيب له خبر، وخلوا يبربر يبربر، وأنت لا تعطيه قيمة، لا تعطي قيمة لما يقوله. القاعدة الأخرى المهمة جدا، قاعدة علاجية أساسية، لا تستجب لطلبات الوسواس، بل عاكس كل ما يطلبه منك. عدم الاستجابة، لا سلوكيات الاستجابة ولا سلوكيات الأمان، أوقف كل السلوكيات، لا تفعل أي سلوك وسواسي مهما كان مبرر، امتنع نهائي عن أي سلوك وسواسي. بالعكس، نحن نقول عاكس كل ما يطلبه منك الوسواس. فإذا طلب منك الوسواس شيء عاكسه. الموسوس دائما أو غالبا، يمكن دائما، يغلب الاحتمال الوسواسي. فإذا طلب من الوسواس شيء ينفذه ما بالاحتياط، ويمكن ولعل ولعسى، نحن نقول بالعكس تماما. إذا اجتمع عندك احتمالان، الاحتمال الوسواسي والاحتمال غير الوسواسي، بدون تفكير طبق ماذا؟ الاحتمال غير الوسواسي، غير الوسواسي. القاعدة الأخرى وهي قاعدة التأكد والمعايير القاطعة وإلى آخره، الوسواس يوهمك أنه لا، في, 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 في إمكانية للتأكد وفي معايير واضحة، بس أنت ما تأكد، أنت مهمل. ودائما يقول لك أنه لا لا لا، لسه باقي شيء، ما انتهى الأمر، أنت غير متأكد. دائما يقول له تأكد، يطالب بمعايير لا يمكن أصلا يعني إثباتها ولا نفيها. مثلا النية، يقول لازم تجي النية. شلون لازم تجي النية؟ النية ما، النية مو بشيء هو نجيبه حنا من برا، لازم تشبك النية. كيف تشبك النية؟ النية هي أمر داخلي، ما يحتاج أنه أنتظر شيء خارجي حتى تأتي النية. التكبير، يقول لا لازم أنطق الحروف. كيف لازم أنطق الحروف؟ ورفي تخرج اصلا عفويه. ولذلك المريض في العياده مثلا اقول انا كبر، يقول الله اكبر. طب اقول له انت كبرت عادي، يقول ما ادري بس وقت الصلاه انسان ينعقد. لا، ما ينعقد لسانك، الانسان ما ينعقد. شو اللي يصير؟ يصير انت تخاف، انت ترتبك، انت تصدق الوسواس، تصدق قضيه التاكد. طيب وش اسوي انا في في في, في الصلاه؟ كبر ما يكون ولا ترجع. طيب يمكن غلط. الحياة كلها قائمة على احتمالات أصلا، لكن غالبا 100% وضوء أن تكبيرك صحيح، أنت تعتقد أنه غلط. لكن وليس غلطا. طيب وش دراك؟ يمكن واحد بالألف يطلع غلط. إيه طبعا ممكن واحد بالألف يطلع غلط، لكن الشريعة لا تقوم على هذا، الشريعة لا تقوم على الاحتمالات الضعيفة النادرة، بالعكس خلاص الحمد لله يعني العرف وسائر الناس. وبعدين أنت في مرحلة علاجية، أنت في في أنت في 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 فترة علاجية، كبر كما يخرج معك بأي طريقة بأي شكل، لا تتأكد لا تتأكد لا تتأكد، ولا تجعل المعيار هو الشعور الداخلي. هذا هو المشكلة. لا والله أحس لسه باقي، لسه باقي لي هذا شعور داخلي، ما عليك منه، لا تستجب لهذا الشعور الداخلي. القاعدة الأخرى العلاجية الأخرى وهي مهمة، أن الوسواس يوهمك بأهمية الكمالية والاحتياط والورع، ويدخلك في تأنيب الضمير، يلعب عليك في هالجانب هذا، والإثم وبراءة الذمة وصلاتك باطلة وأنت لست مؤمن وأنت كفارته. لا، إذا جاءك هذا الشعور، شعور الكمالية والاحتياط والورع وتأنيب الضمير، فاعرف إنه هذه المفاهيم كلها طيف، طرف منها وسواسي أنت واقع فيه، وطرف منها مهمل، الشخص اللي مهمل ولا مبالي. الصحيح في الوسط، احنا نبيك تصير في الوسط، نبيك تصير في الوسط. انت الان يقول انا اخاف اصير مثل المهملين، انت الحين رحت للطرف الاخر، انت خفت من المهملين رحت الى المتنطعين. طيب وش الحل؟ الحل هو ان تنتبه لهذه الصفه التي عندك، او القناعه والصفه النفسيه الكماليه والاحتياط والورع وتأنيب الضمير. تأنيب الضمير يا الله، تأنيب الضمير في الوسواس، ايش الحل معهم؟ ما الحل مع تأنيب الضمير المزعج هذا؟ بل انه في مرضى كثير يقول لي انا استجيب للوسواس عشان ارتاح من 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 النقنقة، ارتاح من ضغطه وبعدين في تأنيب الضمير علي. طيب وش الحل؟ الحل لازم تعرف انه تأنيب الضمير الوسواسي لا قيمة له ولا تثاب عليه اصلا، مالك أجر، لأنه هو ليس هو ندما ناشئ عن خطأ صحيح، إنما هو ندم ناشئ عن شعور وسواسي ليس له قيمة حقيقية. الأمر الآخر مهم جدا، وهو إنه كيف تتعامل مع ضغط الوسواس المزعج، الشعور هذا، الخوف. إيوه، هذه قضية أساسية، ولذلك جعلنا قاعدة طريقة علاجية لنزع الأهمية ونزع الخوف، السكينة. كيف تتعلم السكينة؟ وكيف تنزع الخوف من 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 هذا الوسواس الذي يقتحم عليكم؟ أيوة. ولذلك الحل ما هو؟ إنه القاعدة تنص على إنه المشكلة الأساسية الخوف من الوسواس. قال رجال من الإنس يعودوا إلى الجن فزادوهم رهقا. الخوف هو الخوف، هذا هو سلاح الشيطان وسلاح الوسواس، يخوفك بأشياء كثيرة، إما من الإثم، إما من مجرد ورود الوسواس، ورجال الوسواس يا رب بسم الله إنا ما في أهدى. فتتعلم مهارة السكينة أثناء 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 هجوم الوسواس عليك. هل ممكن الإنسان يتعلم مهارة السكينة أثناء هجوم الوسواس؟ إيه نعم، هذا هو الذي سنشرحه إن شاء الله بعد قليل. سنتكلم إن شاء الله بعد قليل عن مقترحات عملية تطبيقية مختصرة سريعة، هي تفصيل لبعض ما ذكرناه من القواعد العلاجية. طيب الآن حنا ليش حنا نتكلم عن المقترحات العملية هذه؟ إيه هو وش اللي يصير؟ القواعد العلاجية اللي قلناها قبل شوي، هذه القواعد العلاجية واضحة والآخرين ده، لكن وين تأتي المشكلة؟ في التطبيق. وهذا هو الذي قلناه في القاعدة العلاجية الثانية أظن أو الأولى، إنه مريض الوسواس لا يستطيع علاج نفسه بنفسه، لابد من المتابعة، لابد من برنامج علاجي. ليش برنامج علاجي؟ لأن الكلام الذي قلناه هو بالنسبة للناس الطبيعيين عادي وطبيعي، والناس أصلا يمارسون، يعني 97% من البشر يمارسون هذا الأمر في حياتهم بشكل طبيعي تلقائي عفوي. لكن مريض الوسواس هذا الأمر التلقائي العفوي البسيط هو صعب جدا عليه، لذلك لابد من برنامج متابعة. سأذكر أنا بعض المقترحات التي نقولها للمرضى في برامج المتابعة، وأكرر مرة أخرى إن هل هذه الحلقة هي لا تغني عن الدخول في برنامج علاجي، أبدا لا تغني. طيب نتكلم عن ماذا؟ أول نقطة قضية الهدوء والسكينة أمام الوسواس. دائما يأتي السؤال، كيف أكون هادئ وساكن أمام الوسواس؟ الوسواس يضغط علي، الوسواس يقول لي أنت كافر، الوسواس يقول لي وضوءك غلط، ويلح علي ويلح علي، كيف أكون هادئ وأنا ساكن أو أكون ساكن أمام الوسواس؟ أيوة، هو هذا قائم على مجموعة مفاهيم أصلا. يعني هو أصلا ما مفهوم الخوف والسكينة؟ يعني هل نحن نستطيع أن، هل يستطيع الواحد منا في أوقات الخوف أن يكون ساكن أو لا؟ طبعا يستطيع. ولذلك يعني نحن سنضرب بعض الأمثلة التي تساعد المرضى على الاقتناع بأنه فعلا ممكن الإنسان يتقمص، ممكن الإنسان يتقمص الهدوء والسكينة، يتعلم الهدوء والسكينة حتى في أوقات الخوف. مثلا كاس الشاي الحار، الكاس الحار الورقي هذا أو الزجاجي، إذا كان الشاي حار وأنت مسكته تنتقل مثلا من الطاولة إلى مكان آخر وهو حار، هناك فرق بين أنك تمسك هذا الكأس وأنت منزعج وتصارخ وخايف، أو أنت ماسك وأنت هادئ وهو حار، هو ينزع يدك لكنك هادي. في فرق بين تمسك وأنت هادي، تمسك الكأس وأنت هادي، أو تمسك وأنت منزعج ومنفعل. اللي يصير مع مرض الوسواس إنه الفكرة ترد عليه فيتعامل معها بخوف وخايف منها، مثل مسكة الكأس الشاي الحار. لا، اهدى، ما في شيء. ثاني مثلا، مثال التشبيه الثاني، اثنين في طابور طويل، تعطل الجهاز والناس واقفين وحر، تجد اثنين في نفس الطابور، واحد هادي وعادي ينتظر بس يأتي متى يصلح الجهاز يأتي دوره، والثاني منزعج تأخر قطعت هنا وين حنا متى نخلص يا ربي تعطلت. هو نفس الموقف نفس الحدث، لكن هذا استطاع أن يكون ساكن، هذا لا مرتبك ومنزعج ومتوتر. نفس القضية مع الفكرة الوسواسية، الفكرة الوسواسية تأتي إليك أنت منزعج منها متوتر، لا أهدى، سوي مثل الرجل الذي في الطابور أو الشخص الذي في الطابور، أي ينتظر الدور وتعطل الجهاز وحر وزحمة وأنفاس. مثال آخر يبين كيف أن الواحد يستطيع أيضا أنه يسكن ويهدأ حتى في أوقات الغضب. الحين مثلا إذا اثنين من زملائك يتجادلان يتهاوشون يعني، وأنت الآن تلاحظ أنه ممكن تقول للواحد منهم ويصرف ومحمر وجهه، تقول اهدى تعال اجلس اهدى خلنا نتفاهم، ومعصب ومحترق وحمقان ويجلس على الكرسي شوي ويهدى. طب وش صار؟ هو هدى، هو استطاع أن يتعلم أن يتقمص الهدوء والسكينة، استطاع أن يجلس ويكتسب هذه الصفة. والأمثلة كثيرة على إنه الإنسان يستطيع في أوقات الخوف إنه يكتسب صفة الهدوء والسكينة بالأمر المباشر، وهذا الذي نريد أن نقوله. نحن نريد أن تقول إنه أنت في وقت السكينة خلاص تهدأ وتسكن. كيف تعلم هذا؟ بالتدريب، بالتطبيق، تطبق مرة وثنتين وثلاث وأربع. أكيد ما حينجح، أكيد لن ينجح من أول مرة، لكن سينجح من المرة من 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 بالتكرار بإذن الله تعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، بس اصبر، اهدى شوي. الثاني، الطريقة الثانية التي يعني أطبقها كثيرا هي صبر الانتظار. صبر الانتظار هذا نطبقه في أشياء كثيرة، منها هنا الوسواس. شو معنى صبر الانتظار؟ الآن الوسواس هذا يبربر عليك وفعل وأنت خايف، وبعدين تقول تجلس ما تسوي شيء، فقط تنتظر إن هالوسواس هذا ينزل من نفسه. هذا معنى صبر الانتظار، تنتظر إن هالوسواس ذا ينزل من نفسه، ما حينزل من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من ثالث مرة. يمكن مع إنه في ناس لازم من أول مرة بالمناسبة، لكن في ناس ما ينزل إلا بعد تكرار، وحسب قوة الوسواس تحتاج تكرر أكثر، لكن بينزل قطعا بإذن الله، تكون ثابت. ولذلك حنا يمكن ما نستعمل كلمة التجاهل كثيرا، وإن كان ما هي غلط، بس حنا ما نستعملها كثيرا، نستعمل حنا الثبات أمام الوسواس، تثبت أمامهم ويبربر عليك ويضغط عليك وأنت ولا كأنه يقول شيء. ويترتب على هذا أمر مهم جدا، أنك تتوقف عن سلوكيات الأمان الانفعالية، الصراخ أو طلب التطمينات أو البحث عن أي شيء يخفف عليك التوتر. شوف، إذا أنت تبحث عن نزول سريع للتوتر بسلوكيات الأمان فهذا نزول كاذب ما يفيدك. وهذا نذكره دائما في الدورات العلاجية وفي البرامج العلاجية، نذكر هذا الكلام أنه لا، خلي الوسواس ينزل نزول طبيعي بسبب صبرك وانتظارك وثباتك، وليس بسبب أنك فعلت سلوكيات سلوكيات أمان. أيضا من المقترحات المهمة هي أنك تفرق ما بين نزع الأهمية، يعني تفرق ما بين الفكرة الوسواسية التي لا تستحق الاهتمام وبين معلومة لا معلومة تستحق الاهتمام، وهي تشبيه حريق المطبخ. إنه أنتم جالسين في الصالة، فجاء أحد الأبناء أو أحد يعني أو أحد أفراد الأسرة قال في حريق في المطبخ، في حريق في المطبخ. الآن كلمة في جملة في حريق في المطبخ هذه معلومة، لكن معلومة خبر هي تستحق تحتمل أن تكون صادقة وتحتمل أن تكون كاذبة، لكن في احتمالية عالية جدا أن تكون صادقة. ولذلك شو يصير؟ يقوم على البيت مباشرة ويذهبون إلى المطبخ يتأكدون أنه هل في فعلا في حريقة هنا. أيوة، الآن أنت سمعت، أنت الآن يعني وصلتك معلومة أنه احتمال في حريق، فأنت اهتميت بالمعلومة هذه، عرفت أنها تستحق الاهتمام وتأكدت، ذهبت يعني في فعل فعلته والآن ذهبت للتأكد أنه هل فعلا في حريق أو لا. لكن فلنفرض أن الذي قال لك هذه المعلومة شخص أنت تعرف أنه مزاح وكذاب ولعاب، وجاء قال الحقوا الحقوا في حريق في المطبخ، فوش تصير في المجلس؟ ترى ينظر بعضكم إلى بعض تقولون ها تتوقع أنه صادق ولا ما هو بصادق، يعني أو بعضكم يقول ترى هذا لعاب كذاب. لاحظت المعلومة واحدة لكن موقفنا من المعلومة اختلف. هذا الذي نقوله مع الوسواس، الوسواس عبارة عن معلومة خاطئة يقولها شخص كذاب لعاب لا قيمة لها ولا معنى لها، أنت كافر، أنت ما أنت مؤمن، الوضوء غلط، صلاتك غلط، أنت ما كبرت تكبيرة الإحرام، الإحرام النية ما شبكت، باقي شوي في الوضوء، لا تضغط، انتثرت طرطشة من البول على على على, على فخذك أو على ساقك، لازم تغسل، لازم تغتسل. هذه كلها عبارة عن أفكار وسواسية، معلومات لا معنى لها، لا قيمة لها، عبارة عن معلومة جاءتك لكنها أنت تعرف أن مصدرها غير موثوق، مصدرها غير موثوق ومصدرها لا يعتمد عليه ولا يوثق به ولا يقبل منك. ومثال آخر أيضا، لو عندك صديقين، واحد معروف أنه لعاب وكذاب وهزلي وعيار، واحد لا جاد جاد جاد، الشخص الجاد جاء لأمك وقال لك يا فلان ترى صار كيت وكيت وكيت، أنت تعرف أنه جاد، فمصدر المعلومة موثوق به ومعروف أنه جاد، فأنت تأخذ المعلومة هذه محمل الجد وتقول الله خلاص وتروح تتأكد وتشوف. لكن جاء صديقك الكذاب الهزلي اللعاب المزاح اللي أنت عارف أنه 99% من كلامه مزح ولعب، وجاء قالك ترى صار كيت وكيت، أنت تقول ما الله يعني طيب شكرا خلاص نشوف، وأنت عارف أنه كذاب طيب شكرا نشوف. أنا أبيك تسوي هذا مع الوسواس، طيب شكرا نشوف، شكرا شكرا المعلومة بس خلاص شكرا. قالك الوسواس انه انت ما غسلت من فقهي، طيب خلاص وصلت المعلومه شكرا روح تكرع ما تكرع. انت الان تفعل هذا في حياتك العاديه، تستطيع ان تفعله مع الوسواس بالتدرب والمتابعه والاشراف مره ومرتين وثلاث. ولذلك نحن عندنا في برامجنا العلاجيه للوسواس عندنا نظام الجداول، لازم جداول، لازم جداول، وتسجل والصار المرة الأولى نجحت، المرة الثانية ما نجحت، المرة الثالثة نجحت، مرة نجحت مرة ما نجحت، أسبوع أسبوعين وثلاثة وأربعة يظهر الفرق معك، يظهر الفرق معك. وأذكر أحد المرضى يمكن أنه يستمع إلى هذا اللقاء، كان ذكر لي قصة حصلت له، يقول أنه حصل موقف في البيت، أخي الصغير عمره 8 سنوات سأل أمي في المطبخ من خلق الله؟ أمي كانت في المطبخ تعمل في المطبخ، جاوبت وهي في المطبخ، سمع الجواب بغض النظر عن الجواب، سمع الجواب وطلع من المطبخ وعاش حياته، أمي كملت عملها في المطبخ ولا كان شيء صار. يقول هذا المريض، يقول لو أنا جاني هذا السؤال من خلق الله كفكرة أتنافض وأرتجف وأتلخبط وأتلعثم، بينما هذا المشهد الذي حصل في المطبخ بين هذا الطفل الصغير أبو 8 سنوات وهذه الأم هو يمثل ما نريدك أن تطبقه. تأتي الفكرة من خلق الله، تجاوب عليها أو ما تجاوب عليها خلاص ينتهي الأمر ويمشي. هذا معنى قولنا أنه المهم ليس هو ورود الفكرة الوسوسية، كل الناس تأتي عليهم وساوس وأسئلة، المهم موقفك من هذه الفكرة، من هذه الفكرة الوسواسية. أيضا من المقترحات ذكرنا أنك لا تناقش الوسواس، قلنا أنه لا تناقش ولا تثبت له أنك صح، لا تثبت له أنه خطأ، لا تجادل بأدلة علمية، لا تقرأ، لا تبحث. ها؟ طيب شو تسوي؟ ما تسوي شيء. ماذا أفعل؟ تقف ثابتا، تتحمل ضغطه وإلحاحه وصبره حتى يتوه الذي يتركك ويمل منك. فأن تصرف جهدك ليس في البحث عن معلومات والقراءة ومصارعة الوسواس، تصرف جهدك وطاقتك في الصبر والتحمل والثبات إلى أن يطفش هو وينزل هو بنفسه. لماذا؟ لأن الناس الطبيعيين يتصرفون بهذه الطريقة مع الواردات والأفكار الغريبة. طيب، مقترح آخر وهو مفيد الحقيقة للمرضى، تشبيه يساعد المرضى على أنه هل يمكن فعلا أنه يعني الفكرة هذه الضاغطة، ضغط الوسواس، هل يمكن فعلا أني أصبر عليها وأتحملها وأقف ثابتا أمامها، يعني أتجاهلها؟ إيه نعم، في أمثلة كثيرة على ذلك. من الأمثلة على ذلك مثال نعم نحن يعني عذرا نعود مرة أخرى إلى التشبيهات التي بعد حريق المطبخ. بقى تشبيهات أخرى ما ذكرتها أنا، ذكرنا تشبيه حريق المطبخ، وذكرنا تشبيه الصديق المزوح والصديق الجاد في التفريق بين الفكرة الوسواسية التي هي معلومة خاطئة من مصدر غير موثوق ولا ويجب عليك أن لا تهتم بها. نسيت مثال مهم جدا، وهو مثال العباءة المشقوقة. مثال العباءة المشقوقة، أن تمشي في السوق فلنفرض مثلا العباءة المشقوقة أو الثوب المشقوق أو الحجاب أو الجلباب المشقوق، المهم يعني الثوب، خلنا نقول الثوب المشقوق، سواء كان ثوب رجل أو امرأة أو كان عباءة أو جلباب أو، وجاء واحد وقال لك يا أخي ترى العباءة من الخلف مشقوقة أو الثوب من الخلف مشقوق، فأنت أول مرة ستتأكد، ستنظر وتناظر تشوف هل فعلا في شق ولا ما في شق. فنظرت تأكدت ما في شق، نظرت للرجل هو متأكد جازم، هو يعني واثق، هو نظرت ما في شيء، خلاص تركته ومشيت. مشيت شوي قدام، نفس الرجل نفسه واقف قدامك قال لك يا أخي ترى عباءتك مشقوقة أو ثوبك مشقوق من الخلف. يعني ثاني مرة تقول طيب بشوف أناظر، شفت ثاني مرة نظرت ما في شيء غير مشقوقة. الآن لو جاءك هذا الرجل للمرة الثالثة قال عباءتك مشقوقة، هل ستصدقه؟ هل ستهتم أصلا بالمعلومة التي قالها لك؟ هل سترتب عليها فعل انك تنظر الى ثوبك او لا؟ لا طبعا، خلاص ثالثه ثابته. المشكله مع الوسواس ان تصدق الوسواس مليون مره، كل مره يجي يقول لك وضوءك غلط، ما وصل الماء، ما نطقت التكبيره، الحروف ما طلعت، الرحمن ما طلعت، النيه ما شبتت، كل مره تصدقه. نحن نريدك ان تتعامل معها وكما تتعامل مع قصه العباءه المشقوقه هذه. نعود مره اخرى الى تشبيهات جديدة، وهي تشبيهات أنه يمكن الثبات أمام الوسواس من ضغط الفكرة الوسواسية، وهو تشبيه الحفار. الحفار هذا السيارة الكبيرة، هذه الآلة الكبيرة التي تحفر في الأرض وتستخدمها يعني الشركات والبلديات، وعبارة عن دقاق، هو دقاق يحفر دو الصوت مزعج. فنفرض أنكم طالعين في نزهة، في استراحة أو في ديوانية أو كذا، وعند الباب حفار قوي جدا وصوته مزعج دو 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 دو. فأنتم جالسين في الاستراحة وانزعجتوا من هذا الحفار، انزعجتوا منه، فبعضكم قال البعض خلاص روحوا اطلعوا وشوفوا وش القصة وحاولوا تسكتونه. فطلعوا ناظروا حفار بلدية والبلدية موجودة ويشتغلون، وقالوا احنا لازم نخلص في مشكلة في المياه وحالة الطوارئ، لازم نحفر الآن. فأنت رجعت إلى أصدقائك أو زملائك وقلت لهم القصة كيت وكيت، وإحنا لازم نتحمل هذا الصوت. وش اللي يصير؟ اللي يصير إن الناس اللي جالسين هنا مع الوقت ينسون الحفار هذا وينسون صوته الدقاق المزعج هذا. هم كيف نسوهم؟ هم اندمجوا في الأمر الذي معهم، لكن قبل هذا فعلوا شيء مهم جدا، اعتبروا أن هذا الصوت لا معنى له، لا قيمة له، لا أهمية لهم، قالوا خلاص كيفه بس، وركزوا على ما هم يشتغلون فيه. يمكن بعضهم بعض الموجودين يصير لا يقول لك لا يا أخي أزعجنا هذا، نكد علينا الاستراحة، هذا الشخص هو الذي يتعب، بينما الباقيين مندمجين في 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 السواليف أو ما يشتغلون بها والأكل. متى ينتبهون؟ إذا توقف الحفار ودققنا، قالوا وقف الحفار، إيه وقف. أنا أريدك أن تتعامل مع ضغط الفكر الوسواسي مثل ضغط الصوت المزعج هذا، صوت الحفار والدقاق. ومثال آخر، مثال جرس الإنذار الخربان. أنا في الغرفة هنا الآن عندي جهاز إنذار. هذا جهاز الإنذار مهمته وهدفه أنه إذا حصل هناك دخان أو شيء أنه يرن، يضرب الجرس حتى ينبه الناس أنه في حريق. فلنفترض أنه جاء صاحب الأمن قال يا جماعة ترى الجرس هذا سيرن عليكم، لكنه اختبار وليس حريق، اختبار وليس حريق. فإذا رن الجرس هل تخاف منه؟ هل ترتب عليه شيء؟ تخرج أنت والموظفين تقول موظفين يلا اخرج اخرج يمكن حريق حريق؟ ولا أنت عارف أن الجرس هذا هذا الصوت لا معنى له، هذا الصوت لا معنى له، افعل مثل ذلك مع صوت الوسواس. وهناك تشبيه آخر أيضا في الجرس، وهو لو كان خربانا ليس في الاختبارات، لو كان الجرس خربان رن الجرس فخفت أنت وطلعت لقيت صاحب الشيء البابنا يقول لك لا لا ما عش جرس خربان، فأنت ترجع والصوت شغال ما أنك ما تخاف منه. نفس الشيء الذي كان تفعله أن تفعله مع الوسواس. والأمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا من الأمثلة والتشبيهات الإمام في الصلاة. أحيانا أن تصلي خلف الإمام والإمام يقرأ، ثم إذا خرجت من المسجد قال لك أحد الناس ماذا قرأ الإمام؟ تقول ها ماذا قرأ الإمام؟ والله ما أدري. الآن السؤال والإمام يقرأ، هذا الصوت الذي قرأه الإمام وصل إلى أذنك ولا ما وصل؟ وصل. طب ليش ما نسيته أنت؟ لأنك ما كنت مهتم، ما كنت مركز. نحن نريدك أن تفعل نفس الشيء مع الوسواس، ما تكون مهتم، ما تكون مركز. هل هذا ممكن اكتسابه؟ ممكن اكتسابه، لأنك أنت أصلا تفعله في الحياة اليومية العادية، بس تحتاج أنك تتدرب عليه. من المقترحات العملية المهمة جدا وهي قضية التوقف عن السلوكيات. إحنا عندنا جدول، عندنا جداول كثيرة في الوسواس في البرامج العلاجية التي نقيمها، منها جدول اسم جدول الرصد أو جدول الزمن، الأيام مع الزمن، ونتابع الوسواس لأن نريد أن نقيس التحسن قياسا دقيقا، ونعرف بالضبط ما الذي تحسن وما الذي لم تحسن بالدقائق وبعدد المرات. عندنا جدول عن السلوكيات، وعندنا جدول للقناعات. فجدول السلوكيات مثلا أطلب من المريض أنه خلاص اكتب لي كل السلوكيات التي تفعلها أو تتركها لأجل الوسواس. يعني مثلا نأخذ مثال الوضوء، للأمثلة طويلة جدا، نأخذ مثال الوضوء، ترتيبات ما قبل الوضوء، في ناس عندهم ترتيبات ما قبل الوضوء، التردد والانتظار في البداية، النية، أجلس أبك أنتظر النية حتى تأتي، البسملة، أضغط على الحروف في البسملة، غسل الأعضاء، أدعك الأعضاء دعكا شديدا جدا، التركيز، لازم أكون مركز في الوضوء، القطع والإعادة، إذا شكيت أو شيء أقطع وأعيد مرة أخرى، أو إذا انتهي أو أن يشك في أنه خرج مني شيء، خرج مني ريح، انتقد وضوئي. كل هالسلوكيات تكتبها واحدة واحدة بالتفصيل. هذا مثال في الوضوء، ولا في أمثلة كثيرة في 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 الصلاة وغيرها. هذه سلوكيات الاستجابة. هناك سلوكيات الأمان، مثلا أغير نظام اليوم، ما أطلع إلا بعد العشاء. ليش؟ لأنه بين المغرب والعشاء في صلوات ما أطلع، يتغير نظام اليوم. أعطي نفسي تعليمات ذاتية وأنا يلا، كأنه يعني يقول لنفسي افعل كذا، انتقل الآن من الوضوء إلى ما قبله أو ما بعده، أو دفتر التقييدات يسجل أنا غسلت اليد، غسلت الوجه، غسلت، يضع خط. كل هذه السلوكيات أمان. أو يضع 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 الفيديو الجوال عشان يتأكد فعلا أنه توضأ. هذه كل خطيرة، هذه خطيرة، هذا هو ردة الفعل، هذا هو الطريقة الخاطئة في التعامل مع الوسواس. النقاش والجدال مع الوسواس، المبالغة في استعمال التعويذات. الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ورد الخاطر هذا الوسواسي أنه يدفل عن يساره، لكن إذا تحول سلوك التفل إلى سلوك أمان خلاص فقد قيمته الشرعية، فقد قيمته الشرعية. التطمينات، لازم أحد من عيالك ولا من إخوانك ولا من أمك وبوك سواء واقف عند الباب يقول لك أنا توضيت، تراك توضيت، تراك صليت. هذه السلوكات التطمينات هذه الكثيرة جدا. أو يستخدم أساليب تشتيت، يغمض عيونه ويضرب رأسه ويضغط على سنونه، كل هذه السلوكيات سلوكيات أمان، هي طرق خاطئة في التعامل مع الوسواس. هذا مثال في الوضوء مثلا. أما في العقيدة فأمثلة كثيرة، مثلا سلوكيات الأمان، يتهرب من المواعظ والدروس مثلا، يتهرب من قراءة القرآن، يجدد الإسلام، ينطق بالشهادة، يقرأ كثيرا في الكتب والشبهات، يسأل المشايخ، يستعمل أساليب غريبة في طرد الفكرة الوسواسية، يهز رأسه، يصك أذانه عشان ما يسمع، يصك أذانه عشان ما يسمع، يصرخ أحيانا، يضرب الطاولة، يعض أصابعه، يحاول قطع الكلمة، يستخدم أساليب كثيرة لأجل منع هذه الفكرة. كل هذا غلط، كله غلط. طيب وش الصح؟ ما قلنا قبل قليل، هدوء، سكينة، جالس، تخلي الوسواس يتكلم يتكلم يتكلم، وتعلم تعلم مهارة الصبر والثبات وعدم الرد على الوسواس وعدم الاهتمام به وعدم إعطائه أي قيمة، مثل ما ذكرنا في الأمثلة التي قبل قليل. أيضا من المقترحات المهمة العملية هي مناقشة بعض الصفات النفسية العميقة اللي فيك، مثل مثلا الاحتياط الزائد، الخوف الزائد من الإثم، الخوف الزائد من الخطأ، المبالغة في الكماليات، في الكمالية، طلب الكمالية، المعايير العالية. إذا عندك هذه الصفات العميقة دي تشتغل عليهم، وهذا نحن أيضا نخصص له جزء في البرامج العلاجية. النقطة الأخيرة هي قضية التعامل مع الانتكاسة. دائما مرضى الوسواس يقول لكم أنا إلى متى أجلس كذا، أنا أجلس طول عمري كذا، أنتم ما تحسون فينا، دائما أنتم ما تحسون فينا. ومن قال لك إن أنا ما نحس فيك؟ بالعكس، يعني هذا الكلام ذكرته كله يدل على أني أنا أعرف تفاصيل الوسواس يمكن أكثر من مريض الوسواس نفسه. فمن ضمن الأشياء أنه هل سأنتكس ولا لن أنتكس، هل سيرجع لي الوسواس أو لا. الجواب الواضح كالتالي: إذا أنت تعلمت الطرق الصحيحة في التعامل مع الوسواس التي تأخذها في برنامج العلاجي وطبقتها بشكل صحيح ونجحت في المرة الأولى، يعني برنامج الأول دخلت ونجحت، فبإذن الله الانتكاسة احتمالياته ستكون ضعيفة جدا. وإذا رجع، لو رجع ما في مشكلة، تكون أنت متعود ومستعد ومتسلح، عارف شلون تتعامل معه المرة هذه، فما يضرك ما يضرك. مثل مثلا لو واحد من أقاربك أو من جيرانك بذيء في اللسان، وكل ما طلعت أنت ومشيت ويسب فيك ويشتم، فأنت قلت في الجيران تفهمت أنت وياهم، قلت قالوا لك خلاص هو كذا، ترى بيطلع لك كل يومين ثلاثة، كل أسبوع بيطلع لك يسب ويشتم، فأنت كنت كل مرة تنفعل تتعب خلاص. وش اللي يصير المرة الثانية؟ يجي الوسواس مرة ثانية، بيحاول ويرجع مرة ثانية. إذا رجع وشافك لا متسلح وعارف كيف تتعامل معه، يخف عليك كثيرا. الثالثة تصير أخف، الرابعة تصير أخف، وبعدين تصير متباعدات، بيصير بدل ما يجيك كل شهر شهرين يمكن ما يجيك إلا كل سنة سنتين، ويجي خفيف وتتعامل معه ويمشي بإذن الله تعالى. يعني مرة أخرى باختصار، يعني هذا هي قواعد عامة، ولابد من دخول البرنامج العلاجي. وأنا أسأل الله تعالى وكل من يسمع أن يؤمن على هذا الدعاء، أن الله تعالى يشفي جميع مرضى المسلمين، ونخص منهم في هذه الحلقة مرضى الوسواس، وأن يسخر لهم العلاج المناسب والبرنامج العلاجي المناسب الذي ينفعهم بإذن الله. وأسأل الله تعالى أن يكون يعني ما سمعناه في هذه الحلقة مفيدا ونافعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.